الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 84 بعد 100 من جامع الترمذي، وهو العاشر من كتاب البر والصلة. الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: باب ما جاء في المزاح. المزاح والمزاحة المداعبة، ومنه ما هو منهي عنه إذا كان على الكذب والترويع، ومنه ما هو مباح إذا كان من المعاريض ومن الأمور التي لا تقسي القلب وإنما يروح بها على النفس. قال النووي رحمه الله: اعلم أن المزاح المنهي عنه والذي فيه إفراط ويداوم عليه فإنه يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكر الله والفكر في مهمات الدين، ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء ويورث الأحقاد ويسقط المهابة والوقار. فأما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله على الندرة لمصلحة تطيب نفس المخاطب ومعانسته، وهو سنة مستحبة. فاعلم هذا فإنه مما يعظم الاحتياج إليه انتهى. لكن مزاح النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه الكذب، ومزاح النبي صلى الله عليه وسلم كان على الملاطفة والمعانسة وإدخال السرور. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن الوضاح الكوفي أبو محمد اللؤلؤي، قيل في ترجمته مقبول من كبار الحادي عشرة. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس وهو الأودي عن شعبة عن أبي التياح، وهو يزيد بن حميد الضبعي ثقة ثابت، عن أنس رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى إن كان لا يقول لأخ لنا صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. خرجه البخاري ومسلم وعند ابن ماجه وأحمد. يعني يخالط الصغار ويمازحهم، والمخالطة نهاية المعاشرة. فلم يكن صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم حشمة بحيث يتحرج منهم ويتحرجون منه، بل كان يدخل السرور عليهم والبهجة والأنس، حتى إن كان لا يقول لأخي لي صغير، يعني لم يكن شأنه فقط مع الكبار الذين يعقلون ويفهمون الذين يحسنون الخطاب ورد الجواب، بل كان حتى مع صغار السن. وأخوه هذا لأمه ابن لأبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنهم جميعا. يا أبا عمير فيه تكنية الصغير، والعرب كانوا يهتمون بالكنية، بل ربما كنوا بعض الحيوان، وربما كنوا الجماد والبحر والنهر، فهم يضعون الكنية موضع التبجيل والاحترام. ما فعل النغير؟ طائر صغير يشبه العصفور، أحمر المنقار، وقيل هو العصفور، وقيل هو العصفور صغير المنقار أحمر الرأس، وقيل أهل المدينة يسمونه البلبل، والمعنى ما جرى له حيث لم أره معك. وفي رواية في الصحيحين: وكان له نغير يلعب به فمات. ففي قوله صلى الله عليه وسلم تسلي له على فقده بموته. قال الطيب رحمه الله: حتى غاية قوله يخالطنا، والضمير الجمع لأنس أهل بيته، أي انتهت مخالطته لأهلنا كلهم حتى الصبي، وحتى الملاعب معه، وحتى السؤال عن فعل النغير. وقال الراغب: الفعل التأثير من جهة مؤثرة، والعمل كل فعل يكون من الحيوان بقصد، وهو أخص من الفعل، لأن الفعل قد ينسب إلى الحيوانات التي يقع منها بغير قصد، وقد ينسب إلى الجمادات. انتهى كلامه. قال الشارح رحمه الله وهو المبارك فوري تنبيه، قال الحافظ في الفتح: ذكر ابن عباس احمد بن ابي احمد الطبري المعروف بابن الفقاص الفقيه الشافعي في اول كتابه ان بعض الناس عاب على اهل الحديث انهم يروون اشياء لا فائده فيها، ومثل ذلك بحديث ابي عمير هذا. قال: وما درى ان في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الادب والفائده 60 وجها، ثم ساقها مبسوطه فلخصتها مستوفيا بمقاصده، ثم اتبعته بما تيسر من الزوائد عليه، ثم ذكر الحافظ ما لخصه وما زاد عليه، فإن شئت الوقوف عليه فراجع الفتح في شرح حديث أنس المذكور في باب الكنية للصبي قبل أن يولد له. الجهال يعيبون على أهل الحديث ما ليس بعيب، فأهل الحديث ما تركوا شاردة ولا واردة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله إلا ونقلوها، وما من شيء من ذلك إلا وفيه من الفقه ما يحتاج إليه. فهذا الحديث قد يوضع في باب عشرة الأبناء، وقد يوضع في جواز لعب الأبناء بالطير ونحوه، ويوضع في باب المؤانسة والمجالسة، ويوضع في باب الكنية للصغير وغيره، ويوضع في باب المزاح كما ذكره هنا، وفي غير ذلك على ما هو مبسوط في موطنه. قال النووي رحمه الله في صحيح مسلم: وفي هذا الحديث فوائد كثيرة جدا، منها جواز تكنية من لم يولد له، وتكنية الطفل أنه ليس كذبا، وجواز المزاح فيما ليس إثما، وجواز تصغير بعض المسميات، وجواز لعب الصبي بالعصفور وتمكين الولي إياه من ذلك، وجواز السجع بالكلام الحسن بلا كلفة، وملاطفة الصبيان وتأنيسهم، وبيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق وكرم الشمائل والتواضع، وزيارة الأهل، لأن أم سليم والدة أبي عمير هي من محارمه صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه. واستدل بعض المالكية على جواز الصيد من حرم المدينة، ولا دلالة فيه لذلك لأنه ليس بالحديث صراحة، ولكن هي أنه من حرم المدينة. وقد سبقت الأحاديث الصحيحة الكثيرة في كتاب الحج المصرحة بتحريم صيد حرم المدينة، فلا يجوز تركها بمثل هذا ولا معارضتها به، والله أعلم. قال الحافظ زيادة على ما ذكرنا وذكر ابن القاص في أول كتابه أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يرون أشياء لا فائدة فيها، مثل ذلك بحديث أبي عمير ذكرنا. قال: ثم أتبعته بما تيسر من الزوائد عليه، فقال فيه استحباب التأني في المشي وزيارة الأخوان، وجواز زيارة الرجل للمرأة الأجنبية إذا لم تكن شابة وأمنت الفتنة، وتخصيص الإمام بعض الرعية بالزيارة، ومخالطة بعض الرعية دون بعض، ومشي الحاكم وحده، وأن كثرة الزيارة لا تنقص المودة، وأن قول الزر غبا تزدد حبا مخصوص بمن يزور لطمع، وأن النهي عن كثرة مخالطة الناس مخصوص بمن يخشى الفتنة أو الضرر، وفيه مشروعية المصافحة لقول أنس: فيما مسست كفا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخصيص ذلك بالرجل دون المرأة، وأن الذي مضى في صفته صلى الله عليه وسلم أنه كان شثا الكفين خاص بعبالة الجسم لا بخشونة اللمس، في استحباب صلاة الزائر في بيت المزور، ولا سيما إن كان الزائر ممن يتبرك به، وجواز الصلاة على الحصير، وترك التقزز لأنه علم أن في البيت صغيرا وصلى مع ذلك في البيت وجلس فيه، وفيه أن الأشياء على يقين الطهارة، لأن نضحهم البساط إنما كان للتنظيف، وفيه أن الاختيار للمصلي أن يقوم على أروح الأحوال وأماكنها، خلافا لمن استحب من المشددين في العبادة أن يقوم على أجهدها، وفيه جواز حمل العالم علمه إلى من يستفيده منه، وفضيلة لآل أبي طلحة ولبيته إذا صار في بيتهم قبل يقطع بصحتها، وفيه جواز المماسحة وتكرير المزح، وأنها إباحة السنة لا رخصة، وأن ممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة، وتكرير زيارة الممزوح معه، وفيه ترك التكبر والترفع، والفرق بين كون الكبير في الطريق فيتوافر أو في البيت فيمزح، وأن الذي ورد في صفة المنافق أن سره يخالف علانيته ليس على عمومه، فيه الحكم على ما يظهر من الإمارات في الوجه من حزن أو غيره، وفيه جواز الاستدلال بالعين على حال صاحبها إذا استدل صلى الله عليه وسلم بالحزن الظاهر على الحزن الكامن حتى حكم بأنه حزين فسأل أمهم عن حزنه، وفيه التلطف بالصديق صغيرا كان أو كبيرا والسؤال عن حاله، وأن الخبر الوارد في الزجر عن بكاء الصبي محمول على ما إذا بكى عن سبب عامدا ومن آذى بغير حق، وفيه قبول خبر الواحد لأن الذي أجاب عن سبب حزن أبي عمير كان كذلك، وفيه جواز تكنية من لم يولد له، وجواز لعب الصغير بالطير، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه، وقص جناح الطير إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم، وفيه جواز إدخال الصيد في الحل إلى الحرم وإمساكه بعد إدخاله، خلافا لمن منع من إمساكه وقاسه على من صاد ثم أحرم، فإنه يجب عليه الإرسال، وفيه جواز تصغير الاسم ولو كان لحيوان، وجواز مواجهة الصغير بالخطاب، خلافا لمن قال الحكيم لا يواجه بالخطاب إلا من يعقل ويفهم. قال والصواب الجواز حيث لا يكون هناك طلب جواب، ومن ثم لم يخاطبه في السؤال عن حاله بل سأل غيره، وفيه معاشرة الناس على قدر عقولهم، وفيه جواز قيلولة الشخص في بيت غير بيت زوجته ولو لم تكن فيه زوجته، ومشروعية القيلولة، وجواز قيلولة الحاكم في بيت بعض رعيته ولو كانت امرأة، وجواز دخول الرجل بيت المرأة وزوجها غائب ولو لم يكن محرما إذا انتفت الفتنة، وفيه إكرام الزائر، وأن التنعم الخفيف لا ينافي السنة، وأن تشيع المزور الزائر ليس على الوجوب، وفيه أن الكبير إذا زار قوما واس بينهم فإنه صافح أنسا ومزح أبا عمير ونام على فراش أم سليم وصلى بهم في بيتهم حتى نالوا كلهم من بركته. انتهى ملخصته من كلامه في مستنبط من فوائد حديث أنس في قصة أبي عمير، ثم ذكر فصلا من في فائدة تتبع طرق الحديث، فمن ذلك الخروج من خلاف من شرط في قبول الخبر أن تتعدى الطرق، فقيل الاثنين وقيل الثلاثة وقيل الأربعة وقيل حتى يستحق اسم الشهرة، فكان في جميع الطرق ما يحصل المقصود لكل أحد غالبا، وفي جميع الطرق أيضا ومعرفة من رواها وكميتها العلم بمراتب الرواه في الكثرة والقلة، وفيها الاطلاع على علة الخبر بانكشاف غلط الغالط وبيان تدليس المدلس وتوصيل المعاني عن ثم قال وفيما يسره الله تعالى من جمع طرق هذا الحديث واستنباط فوائده ما يحصل به التمييز بين أهل الفهم في النقل وغيرهم ممن لا يهتدي لتحصيل ذلك، مع أن العين المستنبط منها واحدة، ولكن من عجائب اللطيف الخبير أنها تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هذا آخر كلامه ملخصا، وقد سبق إلي التنبيه وقد سبق إلى التنبيه على فوائد قصة أبي عمير بخصوصها من القدماء أبو حاتم الرازي أحد أئمة الحديث وشيوخ أصحاب السنن، ثم تلاه الترمذي في الشمال، ثم تلاه الخطابي، وجميع ما ذكره يقرب من 10 فوائد فقط، وقد ساق شيخنا في شرح الترمذي ما ذكره ابن القاسم بتمامه، ثم قال من هذه الأوجه ما هو واضح ومنها الخفي ومنها المتعسف، قال والفوائد التي ذكرها آخرا وأكمل بها 60 هي من فائدة جمع طرق الحديث لا من خصوص هذا الحديث. وقد بقي من فوائد هذا الحديث أن بعض المالكية والخطابي من الشافعية استدلوا به على أن صيد المدينة لا يحرم، وتعقب باحتمال ما قاله ابن القاص أنه صيد في الحل ثم يدخل الحرم، فلذلك أبيح إمساكه، وبهذا أجاب مالك في المدونة. ونقله ابن المنذر عن أحمد والكوفيين، ولا يلزم منه أن حرم المدينة لا يحرم صيده، وأجاب ابن التيم بأن ذلك كان قبل تحريم صيد حرم المدينة، وعكسه بعض الحنفية فقالوا قصة أبي عمير تدل على نسخ الخبر الدال على تحريم صيد المدينة، وكلا القولين متعقب. وما أجاب به ابن القاص من مخاطبة من لا يميز التحقيق فيه جواز مواجهته بالخطاب إذا فهم الخطاب وكان في ذلك فائدة ولو التأنيس له، وكذلك في تعليمه الحكم الشرعي عند قصد تمرينه عليه من الصغر، كما في قصة الحسن بن علي لما وضع التمر في فيه قال كخ أما علمت أن لا نأكل الصدقة كما تقدم بسطه في موضعه، ويجوز أيضا مطلقا إذا كان القصد بذلك خطاب من حضر أو استفهامهم من يعقل، وكثير ما يقال للصغير الذي لا يفهم أصلا إذا كان ظاهر الوعى كيف أنت، والمراد سؤال كافله وحامله. وذكر ابن بطال من فوائد هذا الحديث أيضا استحباب النضح فيما لم يتيقن طهارته، وفيه أن أسماء الأعلام لا يقصد معانيها، وأن إطلاقها على المسمى لا يستلزم الكذب، لأن الصبي لم يكن أبا وقد دعي أبا عمير، وفيه جواز السجع في الكلام إذا لم يكن متكلفا، وأن ذلك لا يمتنع من النبي صلى الله عليه وسلم كما امتنع منه إنشاء الشعر، وفيه إتحاف الزائر بصنيع ما يعرف أنه يعجبه من مأكول أو غيره، وفيه جواز الرواية بالمعنى في علم الحديث لأن القصة واحدة وقد جاءت بألفاظ مختلفة، وفيه جواز الاقتصار على بعض الحديث وجواز الاتيان به تارة مطولا وتارة ملخصا، وجميع ذلك احتمل أن يكون من أنس ويحتمل أن يكون من بعده، والذي يظهر أن بعض ذلك منه والكثير منه ممن بعده، وذلك يظهر من اتحاد المخارج واختلافها. وفي مسح الرأس الصغير للملأ للملاطفة، وفيه دعاء الشخص بتصغير اسمه عند عدم الإيذاء، وفيه جواز سؤال عما السائل به عالم لقول ما فعل النغير بعد علمه بأنه مات، وفيه إكرام أقارب الخادم ويظهر المحبة لهم، لأن جميع ما ذكر من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سليم وذويها كان غالبا بواسطة خدمة أنس له. وقد نوزع ابن القاص في الاستدلال به على إطلاق جواز لعب الصغير بالطير، فقال أبو عبد الملك يجوز أن يكون ذلك منسوخا بالنهي عن تعذيب الحيوان، وقال القرطبي الحق أن لا نسخ، بل الذي رخص به للصبي إمساك الطير ليتلهى به، وأما تمكينه من تعذيبه ولا سيما حتى يموت فلم يبح قطوة من الفوائد التي لم يذكرها ابن القاص ولا غيره في قصة أبي عمير، أن عند أحمد في آخر رواية عمار بن زادان عن ثابت عن أنس فمرض الصبي فهلك، فذكر الحديث في قصة موته وما وقع لأم سليم من كتمان ذلك عن أبي طلحة حتى نام معها، ثم أخبرته لما أصبح فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فدعا لهم فحملت، ثم وضعت غلاما فأحضره أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله. قد تقدم ذلك مستوفى في كتاب الجنائز، وتأتي الإشارة إلى بعض في باب المعاريض قريبا. وقد جزم الدمياطي في أنساب الخزرج بأن أبا عمير مات صغيرا، وقال ابن الأثير في ترجمته في الصحابة لعله الغلام الذي جرى لأم سليم وأبي طلحة في أمره ما جرى، وكأنه لم يستحضر رواية عمار بن زادان المصرح بذلك فذكر احتمالا، ولم أرى عند من ذكر أبا عمير في الصحابة له غير قصة النغير، ولا ذكر له اسما، بل جزم بعض الشراح بأن اسمه كنيته، فعلى هذا يكون ذلك من فوائد هذا الحديث، وهو جعل الاسم المصدر بأب أو أم اسما علما من غير أن يكون له اسم غيره. لكن قد يؤخذ من قول أنس في رواية ربعي بن عبد الله يكنى أبا عمير أن له اسم غير كنيته، وأخرج أبو داود والنسائي بن ماجه من رواية هشيم عن أبي عمير عن عمير بن أنس عن أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له حديث، وأبو عمير هذا ذكروا أنه كان أكبر ولد أنس، وذكروا أن اسمه عبد الله كما جزم به الحاكم أبو أحمد وغيره، فلعل أنس سماه باسم أخيه لأمه وكناه بكنيته، ويكون أبو طلحة سمى ابنه الذي رزقه خلفا من أبي عمير باسم أبي عمير لكنه لم يكنه بكنيته، والله أعلم. سبحان الله، ما زال يسوق. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس نحوه، أبو التياح اسمه يزيد بن حميد الضمعي. قال أبو عيسى حديث حسن صحيح. وبالسند المتصل حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد الليثي ضعيف عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا، أخرجه أحمد. ومن ذلك قوله لعجوز لا تدخل الجنة عجوز، أي لا تبقى عجوزا عند دخولها، وكأنهم استبعدوه منه، فلذلك أكدوا الكلام بأن والأظهر أن منشأ سؤالهم أنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن المزاح كما سيجي في باب المراء. عن ابن عباس رضي الله عنه قال إني لا أقول إلا حقا، أي عدلا وصدقا لعصمتي عن الزلل في القول والفعل، ولا كل أحد منكم قادر على هذا الحصر لعدم العصمة فيكم. هذا الشارح قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ومعنى قوله إنك تداعبنا إنما يعنون أنك تمازحنا. وفي السند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن شريك وابن عبد الله النخعي ضعيف عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين، خرجه أبو داود وأحمد. هذا يمزح به كثيرا للملاطفة ونحو ذلك. قال محمود قال أبو أسامة يعني مازحه. هذا الحديث صح حديث صحيح غريب. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي هو الطحان ثقة ثابت عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولد الناقة، يعني سأعطيك ما تركب عليه لكنه ولد الناقة، فظنه الضان أنه يقصد يعني القعود الصغير من الإبل، فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق، خرجه أبو داود وأحمد. يعني أن كبير الإبل وصغير الإبل هو ولد ناقة، لكن عادة الناس يقول ولد الناقة يريدون به الصغير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب باب ما جاء في المراء الجدال من النهي. وبالسند المتصل حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني سلمة بن وردان الليثي ضعيف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة ومن ترك المرأة وهو محق بني له في وسطها ومن حسن خلقه بني له في أعلاها ضعيف ولكن قد جاء بمعناه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وهو حديث ثابت أنا ضمين ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ببيت في أعلى الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا حديث معناه وربض الجنة قال في النهاية هو فتح الباء ما حولها خارجا عنها تشبيها بالأبنية التي تكون حول المدن وتحت القلاع انتهى وفيها أن الجدال مذموم حديث أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرأة وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه أبو داود واللفظ له ابن ماجه والترمذي كذا في الترغيب ومن عادة الترمذي أن يحسن الحديث الضعيف للشواهد وقد بينته بالمقدمة فهذا الشارح وهذا الحديث حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن وردان عن أنس بن مالك وفي السند المتصل حدثنا فضالة بن الفضل الكوفي صدوق ربما أخطأ قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ابن وهب بن منبه عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بك إثما ألا تزال مخاصما ابن وهب مجهول وهذا الحديث حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وغالبا إذا حكم الترمذي على الحديث بأنه غريب يريد ضعيف قال أبو السند المتصل حدثنا زيد بن أيوب البغدادي قال حدثنا المحاربي عبد الرحمن بن محمد عن الليث وهو ابن أبي سليم ضعيف عن عبد الملك وهو ابن أبي بشير البصري ثقة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدة فتخلفه الحديث ضعيف والمعنى صحيح يعني لا تماري أخاك لا تجادله مجادلة تفضي إلى المنازعة وإلى المخاصمة ولا تمازحه يعني مزحا يخرج عن الاعتدال وإلا المزح المعتدل لا حرج منه ولا تعده موعدا فتخلفه لأن أخلاف الوعد من التشبه بالمنافقين قال النووي رحمه الله أجمع على أن من وعد إنسان شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده وهل ذلك واجب أو مستحب في خلاف ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب فلو ترك وفاته الفضل وارتكب المكروه كراهة شديدة ولا يأثم يعني من حيث هو خلف وإن كان يأثم إن قصد به الأذى قال وذهب جماعة إلى أنه واجب منهم عمر بن عبد العزيز وبعضهم إلى التفصيل ويؤيد الوجه الأول ما رواه في الإحياء حيث قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وعد وعدا قال عسى وكان ابن مسعود لا يعد وعدا إلا ويقول إن شاء الله تعالى وهو الأولى ثم إذا فهم مع ذلك الجزم في الوعد فلا بد من الوفاء إلا أن يتعذر فإن كان عند الوعد عازما على أن لا يفي به فهذا هو النفاق انتهى حديث آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان فالإنسان ينبغي له أن يفي بوعده فإن عجز اعتذر أما أن يعد وهو يعزم على عدم الوفاء هذا هو المذموم قال عبد الله بن خبيق كأنه قال لا تمازح الشريف فيحقد عليك ولا تمازح الوضيع فيجترع عليك قال أبو حاتم رحمه الله المزاح في غير طاعة الله مسلبة للبهاء مقطع للصداقة يورث الضغن وينبت الغل وإنما سمي المزاح مزاحا لأنه زاح عن الحق وكم من اقتراف بين أخوين وهجران بين متآلفين كان أول ذلك المزاح قال باب ما جاء في المداراة المداراة ملاينة الناس وحسن صحبتهم واحتمالهم لئلا ينفروا عنك وقد يهمز والمداراة يعني تنازل في دنيا لإقامة الدين والمداهنة تضييع دين لإقامة الدنيا. فالمداراة محمودة والمداهنة مذمومة. قال أبو سعيد المتصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن مكدر عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنا رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال بئس ابن العشيرة وأخو العشيرة, أي قالها في غير وجهه قبل أن يدخل عليه, ثم أذن له فألان له القول, يعني تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه ونحو ذلك من أوجه الإحسان. قال فلما خرج قلت له يا رسول الله قلت له ما قلت ثم أعلنت له القول, يعني مع أنه من بئس الناس ومن أسوأهم. قال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشة, يعني من شر الناس من للتبعيض من تركه الناس, تركوا التعرض له أو ودعوه, هي بمعنى الترك, ما ودعك ربك وما قلى, أي ما تركك, اتقاء فحشها اتقاء شره. قال الخطابي وقد جمع هذا الحديث كما قال الخطابي علما وأدبا, وليس قوله عليه السلام في أمته بالأمور التي يسهم بها ويضيفها إليهم من المكروه غيبة, وإنما يكون ذلك من بعضهم في بعض, فالواجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك ويفصح به ويعرف الناس أمورهم, فإن ذلك من باب النصيحة والشفقة على الأمة, ولكنه لما جبل عليه من الكرم وأعطيه من حسن الخلق أظهر له البشاشة ولم يجبهه بالمكروه, ولتقتدي به أمته في اتقاء شر من هذا سبيله وفي مداراته ليسلم من شره وغائلته. وقال القرطبي في جواز غيبة المعلم بالفسق والفحش ونحو ذلك مع جواز مداراتهم اتقاء شرهم ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة. ثم قال تبعا للقاضي حسين والفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا وهي مباحة وربما استحسنت, المداهنة بذل الدين لصلاح الدنيا انتهى. وهذه فائدة جليلة ينبغي حفظها والمحافظة عليها, فإن أكثر الناس عنها غافلون وبالفرق بينهما جاهلون, يعني يداهن ويظن أنه يداري, وربما لم يداري لظنه أنه ما يريد المداهنة, وترك المداراة إفساد للناس والمداهنة إفساد للدين, فلذلك داري من أجل الدين ولا تداهن. خرجها البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدارات الناس صدقة, ذكره العلامة الألباني في صحيح الجامع. أي والله صدقة, تلطف صدقة. قال رحمه الله بأن ما جاء في الاقتصاد في الحب والبغض, احبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما, وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما, سيأتي الحديث. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو كريب قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي من كبار العاشرة ثقة عن حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أراه رفعه قال احبب حبيبك هونا ما, يعني قليلا حبا لا يؤدي إلى ضرر عليك إن كرهته أو رأيت ما لا يحمد فيه, عسى أن يكون بغيضك يوما ما. قال المنوي رحمه الله في شرح الجامع الصغير إذ ربما انقلب ذلك بتغير الزمان والأحوال بغضا, فلا تكون قد أسرفت في حبه فتندم عليه إذا أبغضته, أو حبا فلا تكون قد أسرفت في بغضه فتستحي منه إذا أحببته. ولذلك قال الشاعر فهونك في حب وبغض فربما بدا صاحب من جانب بعد جانبي, فهذا يحصل كثيرا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه, وقد روي هذا الحديث عن أيوب بإسناد غير هذا, رواه الحسن بن أبي جعفر وهو حديث ضعيف أيضا بإسناد له عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم, والصحيح عن علي موقوف عليه قوله, وهو من حسن الكلام من الكلام الحسن الذي يحتاج إليه الناس جميعا. بعضهم كان له زوجة ف أحبها وأفرط في حبها، فوقع بينهم خلاف أدى إلى فراقها، فصارت له حالة نفسية بسبب ذلك. الإنسان يجعل شأنه على الوسط، على الاعتدال، في الحب، في البغض، في المصاحبة، في المفارقة، في المجالسة والمؤانسة، في المباعدة، أي باب إذا كنت فيه على الاعتدال أنت إلى خير، وأي باب تجاوز فيه الاعتدال تتعب. الله عز وجل يقول: كذلك جعلناكم أمة وسطا، قال البخاري عدلا خيارا. والاعتدال نحتاجه في أكلنا، في شربنا، في خروجنا، في دخولنا، في ذهابنا، في سفرنا، في راحتنا، في نومنا، في صحونا، في جميع شأننا. فكثير ما ترى من الأمور التي تتعب الناس عدم الاعتدال. وإلا لو سلك الناس الاعتدال في المصاحبة، في المباغضة، في المقاربة، في المصارمة، في جميع الشأن، ما وقعت بينهم هذه الأمور التي تقع. لكن يخرج الإنسان عن الاعتدال فيقع في الشر والخبال، نسأل الله السلامة والعافية. فاعتدل، اعتدل حتى بينك وبين زوجتك، بينك وبين ولدك، بينك وبين طالبك، بينك وبين شيخك، بينك وبين جارك، بينك وبين صديقك، بينك وبين عدوك، بينك وبين حبيبك، بينك وبين بغيضك. لأن الإنسان أصلا لا يسلم من هذه الأمور، فلا بد من الاعتدال. إذا اعتدل تعامل بالتعامل الشرعي، وهو الاعتدال التعامل الشرعي، ستجده في بر الأمان في جميع الأحوال، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.